بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. نحمد الله جل في علاه الذي يسر لنا ولكم هذا اللقاء، ونسأله جل في علاه أن ينفعنا وإياكم به، وأن يجعلنا وإياكم من المباركين أينما كنا، إنه جواد كريم. وبعد، أيها الإخوة، فإن نعم الله جل في علاه على خلقه عديدة وكثيرة، وآلاؤه على عباده لا تحصى. فالواجب على العبد أن يشكر ربه وأن يحمده حق الحمد، ومن نعم الله جل وعز على العباد، على العبد المؤمن خصوصا، أن وفقه لسلوك الصراط المستقيم ولزوم سنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه منة عظمى حرمها كثير من الخلق، فاحمد الله جل وعلا أن هداك صراطه المستقيم. فليس كل من عرف الحق قد اتبعه، ولا كل من بحث عن الحق اهتدى إليه. فاحمد الله جل وعلا أن عرفك الحق وأن هداك لالتزامه، ثم اسأل الله جل وعلا أن يثبتك على هذا الحق، وأن يرزقك الإخلاص في الصدق والصدق في القول والعمل. ورأس الأمر وملاكه الإخلاص لله جل وعلا في طلبك للحق وتحريك له والتزامك بهذا الحق. فإن الإخلاص لله جل وعلا ركن أساس في قبول العمل عند الله جل وعلا. يقول الله جل في علاه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فيجب على العبد، والحالة هذه، أن يكون مخلصا لله جل وعلا في أقواله وأفعاله وأخذه ومنعه وإعطائه وذهابه وإيابه، في كل شأن من شؤونه يخلص لله جل وعلا، حتى في المباحات، حتى في المباحات إذا ما نويت النية الحسنة بها، وأنك تستعين بها على مراضي الله، فإن الله جل وعلا يأجرك بذلك الأجر العظيم. دل على هذا الحديث النبوي الشريف الصحيح، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قال الصحابة: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيت لو وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قرر الأئمة رحمهم الله، الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، وشيخه شيخ الإسلام، والإمام ابن رجب رحمه الله، والعلامة السعدي رحمه الله ورحم الله الجميع، قرروا هذه القاعدة التي ذكرت لك، وهي أن المباحات بالنية الحسنة يؤجر العبد ماذا عليها. فأخلص لله جل وعلا حتى في هذا، حتى في هذا. فمبادرة الإنسان بالإفطار، وأن الأمة لا زالت بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور، فمبادرتك بالفطر اتباعا للسنة، نعم اتباعا للسنة، وتأخيرك للسحور أيضا اتباعا للسنة، لو قدمت قبل قليل قبل ذلك جاز، ولو أخرته ماذا جاز، ولكن اتباعك للسنة في مثل هذا يأجرك الله عز وجل عليه أجرا عظيما. فاستحضر النية الحسنة في كل أمر. قال ابن الجوزي رحمه الله: من أصلح سريرته فاح عبير فضله، وعبقت القلوب بنشر طيبه. فالله الله بالسرائر، فإنه لا ينفع مع فسادها صلاح الظاهر. فيجب على الإنسان أن يكون قريبا من الله جل وعلا، مخلصا في طلبه وتحريه للحق. والأمر الثاني هو موافقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما تأتي وتذر، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في شؤونه كلها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية أنهم أمروا بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله وفي شؤونه كلها، وفي شؤونه كلها. وهذا هو الواجب، التأسي به عليه الصلاة والسلام هو الخير كله، ومجانبة هديه هو الشر كله، هو الشر كله والعياذ بالله. لكن بارك الله فيكم، ثمة أسباب ودوافع للانحراف عن متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الانحراف عن منهاج النبوة كما قلت له أسباب، له أسباب. لربما الرجل يكون على السنة ويلتزمها ويدعو إليها، ما هو إلا لحظات أو وقت يسير إلا وهو ينعكس وينقلب ويرتكس والعياذ بالله، يكون معك على الحق ثم إذا به ماذا؟ ينقلب رأسا على عقب، نعوذ بالله من الخذلان. فثمة أسباب عظيمة للانحراف عن منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعرفة ذلك ليحذر العبد من هذه الأسباب ويجاهد نفسه في دفعها، نعم، ومحاربتها ومجاهدة نفسه على الخلاص أو التخلص منها، إن كانت في نفسه أو إن كان في نفسه ميل لأحد تلك الأسباب، نعوذ بالله من ذلك. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، على دينك. فالثبات على السنة عزيز. كما قلنا أن من نعم الله أن هداك الله إلى الحق، وأعظم منها نعمة أن تثبت على الحق، وأعظم منها أن تلقى الله وأنت ثابت على ماذا؟ على هذا الحق. والشيطان كما قلت حريص كل الحرص على أن يصرف العبد عن السنة وأن يخرجه عنها بكل ما أوتي. فقد أقسم على الله جل وعلا فقال: وبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. سنعرض بعض الأسباب، سنعرض لبعض الأسباب حتى نحذر من تلك الأسباب أو الوقوع في مزلق من مزالقها. لا يخفى عليكم أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام ظهر وبعثه الله رحمة للعالمين، وكانت الناس في عماية وجهل مطبق، عبادة لغير الله جل وعلا، استغاثة واستعانة بالجن وبالشجر وبالحجر وبالمدر وغير ذلك، ظلال ظلام دامس، ظلمات بعضها فوق بعض. فأخرج الله النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة ولهذه الخليقة ليريهم النور ويهديهم إلى الصراط المستقيم. فبعثه الله جل وعلا بالحنيفية السمحة، من لزمها نجا ومن تركها هلك، ولا يهلك على الله إلا هالك. ودعا الناس عليه الصلاة والسلام إلى هذا الحق الذي جاء به، والتزم هذا الحق فئام من الناس، وكانوا إذ ذاك غرباء مستضعفون. آمن من الرجال قلة، وآمن من النسوة أيضا، ومن الصبيان، وهكذا شيئا فشيئا بدت الدعوة ماذا؟ تنتشر وتظهر، ولكن لا زالوا غرباء. فقد أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هكذا أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في كل عصر ومصر هم غرباء. نعم، يظهر الحق، ولما ظهر الإسلام وانتشر ظهرت السنة والحمد لله، وعلى شأنها وشأن أهلها. وأما أهل الأهواء والبدع والضلال فانخمدوا وكبتوا، والحمد لله على إحسانه وتوفيقه. ففرح المسلمون بنصر الله إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فرح المسلمون والمؤمنون بانتشار هذا الدين، ولكن هذا الدين الحق كما أنه انتشر، نعم، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيعود غريبا ماذا؟ كما بدأ. وهذه الغربة تكون في مكان دون مكان، وفي زمان دون زمان، وفي وقت دون وقت، وبين قوم دون قوم. فليس بالضرورة أن تكون الغربة مطبقة في كل الأرض، فقد تكون الغربة في هذا البلد دون هذا البلد، نعم، وفي هذا الزمان دون ذاك الزمان، وهكذا. وهذه أعني الغربة تدل على قلة من المتبعين، وعلى كثرة الناكبين عن الحق والتاركين للصراط المستقيم. وهذه سنة الله في الخلق أن يكون أهل الحق ماذا؟ في بعض الأوقات أو في بعض الأزمنة أو في بعض الأمكنة قلة. يقول العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: وهذه سنة الله في الخلق أن أهل الحق من في جنب أهل الباطل قليل، أن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل، لقوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولقوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. قال: ولينجز الله ما وعد به نبيه صلى الله عليه وسلم من عود وصف الغربة إليه، من عود وصف الغربة إليه، فإن الغربة لا تكون إلا مع فقد الأهل أو قلتهم، وذلك حين يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، وتصير السنة بدعة والبدعة سنة، فيقام على أهل السنة، فيقام على أهل السنة بالتثريب والتعنيف كما كان أولا يقام على أهل البدعة، كما كان أولا يقام على أهل البدعة، لما كان الإسلام الحق هو الظاهر والسنة هي الغالبة، كان أهل الأهواء والبدع في ذلة وانكسار وخذلان والعياذ بالله. ولكن إذا ما ضعف أهل الحق نعم أو اشتدت عليهم الغربة انعكست شيء انعكست الموازين كما قال رحمه الله فيقام على أهل السنة بالتثريب والتعنيف كما كان أولا يقام على أهل البدعة. هل معنى هذا أن الثابت على الحق هو على باطل؟ لا، هذا لا يزيده إلا ثباتا وتمسكا بالحق، ولو أن يعض على أصل شجرة حتى يدركه الموت وهو على ذلك فما هي الأسباب يا ترى من انحراف الناس عن متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ثمة أيها الإخوة أسباب كثيرة وعديدة، من أعظمها أولا تزيين الشيطان، تزيين الشيطان، فإنه يزخرف ويزين الباطل في أعين الناس ليصرفهم عن الحق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله: ما من أمر يأمرك الله به أو نهي ينهاك عنه أو أمر يأمرك به النبي صلى الله عليه وسلم أو ينهاك عنه إلا وللشيطان فيه نزغتان أو نزعتان، إما إلى إفراط وإما إلى تفريط، ولا يبالي بأيهما ظفر منك، المهم أن يخرجك عن الصراط المستقيم، المهم أن يخرجك عن الصراط المستقيم. وقد أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: السعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره. لك أن تتأمل في كلام هذين الإمامين من انحراف الناس إما إلى باب الإفراط وإما إلى باب ماذا؟ التفريط. قد كان على السنة فجاءه الشيطان فوسوس له وزين له الباطل فانحرف عن الصراط المستقيم إلى الغلو والعياذ بالله والإفراط، فحاد عن السنة بدل أن كان في وقت من الأوقات ناصرا وظهيرا لأهل الحق، متوليا لأهل الحق، مجانبا لأهل البدع، وإذا به ينقلب على عقبيه فصار يتولى أهل الباطل وحربا على أهل السنة. ولعلي أحوم حول الحمى واللبيب بالإشارة يفهم، أقول أحوم حول الحمى واللبيب بالإشارة يفهم. فلك أن تتأمل في كثيرين ممن كان محسوبا عليك أو على السنة وعلى منهج أهل الحق، وإذا بك الآن تراه يكتب ويسود وجهه بالمداد فيكتب في حربه لأهل السنة ونيله منهم والطعن فيهم ورميهم بأشنع وأقبح الألفاظ والعياذ بالله، جورا وظلما وطيشا وسفها، وقد جرى هوى الشيطان فيه حتى لم يبقي فيه عرقا ولا مفصلا إلا وقد دخله والعياذ بالله. والأمر الثاني أهل التفريط، فقد كان أناس أيضا محسوبين على الحق وعلى أهل الحق واتباع السنة فلا زالوا ينظرون ويؤطرون نعم ويؤسسون ويؤصلون ويكتبون ويذهبون ويأتون في التنظير للتفريط. فأيضا حملوا لواء الحرب على أهل السنة، فأولئك أهل الغلو والإفراط يرمون أهل الحق بالإرجاء مثلا، وأنهم يصححون دين المشركين، وأولئك أهل التفريط يرمون أهل الحق بأنهم غلاة خرجوا عن الصراط المستقيم. وهكذا حال أهل السنة في كل عصر ومصر، يأتي عليهم زمان هم في غربة، هم في ماذا؟ في غربة. فاحمد الله على معرفتك للحق والتزامك به. فتزيين الشيطان من أعظم أسباب انحراف الناس عن متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتزام سنته، فإن التزام السنة شديد ويحتاج إلى جهاد ومجاهدة للنفس. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: عليكم بالسنة والأثر، فإني أخشى عن قريب إذا ذكر الرجل النبي عليه الصلاة والسلام والتأسي به حذروا منه ونفروا الناس عنه. يخشى رحمه الله أن يأتي هذا الزمان، وقد جاء هذا الزمان. ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن الشيطان مكره عظيم وتزيينه شديد، وله أتباع من شياطين الإنس يزخرفون للناس الباطل ويزينونه لهم ليصرفوهم ويصدوهم عن الحق، نعوذ بالله من الخذلان. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد لما كان ينصح لطالب العلم الذي يقرأ هذا الكتاب، قال: في علماء السوء أن علماء السوء يدلون الناس إلى الجنة بأقوالهم، ويدعون الناس إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم هلموا، قالت أفعالهم لا تصدقوهم، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق، وفي الحقيقة هم قطاع ماذا؟ قطاع الطرق، يقطعون عليك لزوم الحق والتزامه. حتى أهل الإفراط من الناكبين عن الحق يدعون الاعتصام بالكتاب والسنة، أليس كذلك؟ ويصرفون الناس إلى هذا الفهم السقيم الأعوج كما فعلته أسلافهم من الخوارج. وأهل التفريط أيضا يدعون الالتزام بماذا؟ بالحق وبأدلة الكتاب والسنة، وفي الحقيقة خرجوا عن السنة بتفريطهم وتأصيلهم للباطل في صورة ماذا؟ في صورة الحق. فالشيطان عدو مبين للمؤمن والموحد، وطرقه وأسباب الشر كثيرة جدا، كثيرة جدا، وطرائقه كثيرة جدا. يقتنص في العبد المؤمن كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في الوابل أمران: إما الغفلة وإما السهو. قد يأتيك في غفلة أو في سهو فيضرب ضربته فيصيبك أو فيصيبك في مقتل، والعياذ بالله. أسباب الشر التي يورثها الشيطان كثيرة جدا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد وهو يتكلم عن إبليس وعن شره، وذكر جملة كثيرة من شرور إبليس، فمن شره قال من جملة ذلك: أنه لص سارق لأموال الناس، فكل طعام أو شراب لم يذكر اسم الله تعالى عليه فله فيه حظ بالسرقة والخطف. وكذلك يبيت في البيت إذا لم يذكر فيه اسم الله، فيأكل طعام الإنس بغير إذنهم، ويبيت في بيوتهم بغير أمرهم، فيدخل سارقا ويخرج مغيرا، ويدل على عوراتهم، فيأمر العبد بالمعصية ثم يلقي في قلوب الناس يقظة ومناما أنه فعل وكذا وكذا. ومن شره أيضا قال، إلى أن قال، أنه إذا نام العبد عقد على رأسه عقدا تمنعه من اليقظة، كما في صحيح البخاري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة مكانها يضرب على كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد. فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقدة، كلها انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ومن شره أنه يبول في أذن العبد حتى ينام إلى الصباح، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه، رواه البخاري. ومن شره أنه قد قعد لابن آدم بطرق الخير كلها، فما طريق من طرق الخير إلا والشيطان مرصد عليه يمنعه بجهده أن يسلكه، فإن خالفه وسلكه ماذا يفعل؟ ثبطه فيه وعوقه وشوش عليه بالمعارضات وبالقواطع، فإن عمله وفرغ منه قيض له ما يبطل أثره ويرده على حافرته. ويكفي من شره أنه أقسم بالله ليقعدن لبني آدم صراطه المستقيم، وأقسم ليأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولقد بلغ شره أن أعمل المكيدة وبالغ في الحيلة حتى أخرج آدم عليه السلام من الجنة، ثم لم يكفه ذلك حتى استقطع من أولاده شرطة للنار من كل 1999، ثم لم يكفه ذلك حتى أعمل الحيلة في إبطال دعوة الله من الأرض، وقصد أن تكون الدعوة له وأن يعبد من دون الله، فهو ساع بأقصى جهده على إطفاء نور الله وإبطال دعوته. قال: وإقامة دعوة الكفر والشرك ومحو التوحيد وأعلامه من الأرض. رأيتم؟ ويكفي من شره أنه تصدى لإبراهيم خليل الرحمن حتى رماه قومه بالمنجنيق في النار، فرد الله تعالى كيده عليه وجعل النار على خليله بردا وسلاما. وتصدى للمسيح عليه الصلاة والسلام حتى أراد اليهود قتله وصلبه، فرد الله كيده وصان المسيح ورفعه إليه. وتصدى لزكريا عليه السلام ويحيى عليه السلام حتى قتلا، واستثار فرعون حتى زين له الفساد العظيم في الأرض ودعوى أنه ربهم الأعلى، وتصدى للنبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر الكفار على قتله بجهده، والله تعالى يكبته ويرده خاسئا. وتفلت على النبي صلى الله عليه وسلم بشهاب من نار يريد أن يرميه به وهو في الصلاة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألعنك بلعنة الله. والحديث عند مسلم في الصحيح. وأعان اليهود على سحرهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا كان هذا شأنه وهمته في الشر، فكيف الخلاص منه إلا بمعونة الله وتأييده وإعانته؟ هل يمكن حصر طرق الشر التي يزينها الشيطان ويأتيها العبد؟ لا يمكن حصرها. يقول رحمه الله: ولا يمكن حصر أجناس شره فضلا عن آحادها لكثرتها. أقسم على الله ليأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: ولا يمكن حصر أجناس شره فضلا عن آحادها، إذ كل شر في العالم فهو السبب فيه، ولكن ينحصر شره في ستة أجناس. ينحصر شره، انتبه إلى هذه الستة أجناس وراقب دخول الشيطان من خلالها، في ستة أجناس: لا يزال بابن آدم حتى ينال منه واحدا منها أو أكثر. المهم يدخل عليك من أي طريق منها، ظفر بالستة فقد ظفر بصيد وفير، ظفر بواحدة أو أكثر فقد ظفر. فأغلق عليه هذه الطرق استعانة بالله وإخلاصا لله جل وعلا واتباعا لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الشر الأول شر الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا ظفر بذلك من العبد برد أنينه. خلاص ظفر بماذا؟ بصيد وفير. أوقعك في ماذا؟ في أمر عظيم والعياذ بالله مهلكة لا نجاة منها إلا بالتوبة النصوح. قال رحمه الله: فإذا ظفر بذلك من ابن آدم برد أنينه واستراح من تعبه معه. خلاص، وهو أول ما يريده من العبد، فلا يزال به حتى يناله منه. فإذا نال ذلك منه صيره من جنده وعسكره، صار داعية إلى الكفر، داعية إلى الضلال، داعية إلى الشرك والانحلال والعياذ بالله. ما أكثر دعاة الشرك والضلال والكفر والعياذ بالله؟ أليسوا كثير؟ لا كثرهم الله؟ كلهم هؤلاء من رسله ومن شياطينه والعياذ بالله. قال: واستنابه على أمثاله وأشكاله، فصار من دعاة إبليس ونوابه. فصار من دعاة إبليس ونوابه. خلاص أوكله بالمهمة يقوم بها، نعوذ بالله. قال فإن يئس منه من ذلك، ما استطاع أن يدخل عليك من باب الكفر ولا الشرك ومعاداة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال وكان ممن سبق له الإسلام في بطن أمه، يعني كتب كتب في بطن أمه، لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيح، قال نقله إلى المرتبة الثانية من الشر، ما استطاع أن يدخل عليك من هذا الباب، انتقل معك إلى ماذا؟ إلى المرتبة الثانية، وهي البدعة، وهي أحب إليه من الفسوق والمعاصي، لأن ضررها على نفس الدين وهو ضرر متعد، ضرر ماذا؟ متعد، ذلك أن المبتدع يتدين بهذه البدعة، أقول يتدين، فهو يتدين بها وأيضا ماذا؟ يدعو إليها، ليس بالضرورة أن تكون دعوته للبدعة بالقول، فقد تكون بالقول وقد تكون بالبنان وقد تكون بماذا؟ بالفعل. فإذا رآك الناس وأنت تتنسك ببدعة استمالهم ذلك، إما فضول أو غيره، فسألوك بيّنت لهم ذلك، بيّنت لهم ذلك وأن هذا حق وأنه أدعوتهم إلى ذلك، وقد لا يسألونك لكنهم يتابعونك والعياذ بالله. فالدعوة إلى البدع ليست بالضرورة أن تكون ماذا؟ قولية باللسان، فقد تكون باللسان وقد تكون بالبنان، وهو التأصيل والتنظير للبدع وغير ذلك، نعم، أو السعاية في نشرها بطبع المؤلفات والكتب والمعونة فيها، وقد يكون بالفعل، وقد يكون بالفعل والعياذ بالله. قال لأن ضررها في نفس الدين وهو ضرر متعد، وهو ذنب أو وهي ذنب لا يتاب منه، البدعة، لأنه يتدين بها، هذا في الغالب الكثير، هذا في ماذا؟ في الغالب الكثير، ولكن يوجد من أهل البدع من تاب أحد، لكن الغالب الكثير أن البدعة لا يتاب منها. قال وهي مخالفة لدعوة الرسل ودعاء إلى خلاف ما جاءوا به، وهي من باب الكفر والشرك لأنها بريد إليهما. قال فإذا نال منه البدعة وجعله من أهلها بقي أيضا نائبه وداعيا من دعاته، خلاص كلفه وصار ماذا؟ يدعو. ولكم أن تنظروا بارك الله فيكم إلى ما يحصل في البلدان من الدعوة، دعاة البدع في كل موطن يكون لهم ماذا؟ يكون لهم قدم ولهم ماذا؟ أصول ثابتة، لا يفترون من دعوة الناس، إما في الخطب وإما في المحاضرات وإما بماذا؟ بالكتابات وإما بنشر الكتب وإما 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 ومحاربة أهل الحق، هم دعاة إبليس أيضا، دعاة من دعاته ونوابه أيضا في الصد عن دين النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس إذا انصرفت إلى البدع تركت ماذا؟ تركت السنة، ولا بد. قال فإن أعجزه من هذه المرتبة، ما استطاع أن ينال منك في هذه المرتبة وهي البدع، قال وكان العبد ممن سبقت له من الله موهبة السنة، أن وهبه الله السنة وعرفه بها، قال ممن سبقت له من الله موهبة السنة ومعاداة أهل البدع والضلال، نقله إلى المرتبة الثالثة من الشر وهي الكبائر على اختلاف أنواعها، فهو أشد حرصا على أن يوقعه فيها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله أيضا في كتاب الفوائد: قد يتسلل إليك لص الهوى وأنت في زاوية التعبد، ثم لا يجد منك طردا له، ثم لا يجد منك إيش؟ طردا له، فلا يزال بك حتى يخرجك من المسجد، حتى يخرجك من المسجد. هكذا يأتي الشيطان فيسوغ لمن وهبه الله السنة ومعاداة أهل البدع، فينال منه في إيقاعه في هذا الباب الكبائر والعياذ بالله، فيزينها له. ها، كيف يزين؟ ها، يأتيها الإنسان والعياذ بالله يزينها الشيطان: المسألة خلافية، يقول أفعل بعدين أتوب، هذا لا أحد يراني، أفعل كذا، كل هذه من تزيين الشيطان. ما الذي طمنك ها وآمنك أنك إن فعلت تتوب؟ هل أنت تضمن نفسك أنك تتوب، تعيش إلى أن تتوب؟ فهذه من وساوسه وتلبيساته وإغراءاته ومصائده. قال: وهي الكبائر على اختلاف أنواعها، فهو أشد حرصا على أن يوقعه فيها، ولا سيما إذا كان عالما متبوعا. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله: اتقوا فتنة العابد الجاهل، نعم، والعالم الفاجر، فإنهما فتنة لكل مفتون، فتنة لكل مفتون. هذا العابد الجاهل يظنه الناس أهل للفتية ولأهل من ماذا؟ للتوجيه، فيقلدونه ويتبعونه ويظنون أن هذا هو الحق. والعالم الفاجر، نسأل الله السلامة والعافية، نعم، يسوغ لنفسه ماذا؟ إما الوقوع في هذه المنكرات أو فيما هو أشد منها من البدع والضلالات، فإنهما فتنة لكل مفتون. العامة الدهماء عندما يرون هذا المعمم الجالس بجبته وعمامته فيسوغ لهم ماذا؟ الاستغاثة بغير الله أو دعاء الأموات أو غير ذلك، يظنون أنه على الحق، ثم يلبس عليهم بمثل ماذا؟ ببعض الآيات أو بعض الأحاديث الموضوعة والمكذوبة فيصدقونه لإحسانهم الظن في هذا، أو أنه ليس كذلك، يعلم الحق ويعرف السنة، ولكن والعياذ بالله فيه ماذا؟ فيئة إلى ونشوة في وقوعه في المنكرات والمحرمات والكبائر، فيسوغ ويشوش على الناس فيقع ويوقع الناس في ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. قال: فهو أشد حرصا على أن يوقعه فيها، ولا سيما إذا كان عالما متبوعا، فهو حريص على ذلك. لماذا حريص على العالم المتبوع؟ قال: حريص على ذلك لينفر الناس عنه. هو عنده موهبة في السنة، يعلم السنة معادلة للبدع، لكن وقوعه في مثل هذه الكبائر وحرص الشيطان على إيقاعه، فلما يراه العامة والدهماء وهو يقع في مثل هذا يلفظونه، لا يقبلون السنة التي يدعو إليها ولا يتمثلون تحذيره من أهل الضلال والبدع، أليس كذلك؟ فينفرون عن الحق الذي يدعو إليه إن دعا إليه. بسبب ماذا؟ بسبب سوء فعاله ووقوعه في ماذا؟ في هذه المنكرات. ولهذا كان السلف يحرصون كل الحرص على أن تكون أقوالهم، على أن تكون أفعالهم تتابع ماذا؟ أقوالهم، لا يخالفون بينها، وإن وقع تاب وأناب إلى الله جل وعلا. فلا يحسن والحالة هذه، فلا يحسن والحالة هذه أن يذهب أقوام باسم الدعوة إلى الله، باسم ماذا؟ باسم الدعوة إلى السنة والسلفية في بعض البلدان، ويقعون ويوقعون الناس في ماذا؟ في خصال وخلال يجب أن يربأ بنفسه عنها، يجب أن يربأ بنفسه عنها. فقد ذكر غير واحد من السلف أنه يقبح للعالم ما لا يقبح للعامة، قد يقبح أمر للعلماء وأهل العلم وهو لو وقع في العامة غير قبيح، لعلو منزلتهم وفضيلة مكانتهم وتلبسهم بزي العلم، هذه هي المروءة. أما أن يمشي فتخرج منه العبارات والحكايات والشحاذة وطلب ما في أيدي الناس وغير ذلك من الأفعال والخصال المرفوضة، بل بعضها ماجنة، فلا والله لا يصلح أمثالها للدعوة إلى الله جل وعلا، وليسوا أهلا لأن يدعو الناس إلى هذا، إلى دين الله جل وعلا. يجب أن يربوا أنفسهم على الحق والتزامه والصدق مع الله في تطبيقه والتعامل به. ادعو نفسك وابدأ بها، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. كم هي الناس التي تأتي من هنا ومن هنا ومن هنا ويشتكون ويذكرون من القبائح والفعال الساقطة الماجنة. يعني أحدهم، أعطيكم مثلا، والله يا شيخ أن الواحد يستحي، والله أن يستحي أن أمثال هؤلاء يمشون إلى البلدان يدعون الدعوة إلى الله جل وعلا وهم في أنفسهم يحتاجون إلى دعوة وإلى تربية وإلى تهذيب وإلى تعليم. أحدهم يمشي في الشارع، يمشي في سيارة مع الناس، ومعهم في سيارتهم ناس أيضا رجال ومعهم أهليهم في السيارة، فهذا القبيح، أعني الرجل بكلام قبيح يتكلم من قبح كلامه في صفاقة وقلة أدب، يقول: انظر هذه الأشجار، كيف تعرف هذه شجرة ذكر ولا أنثى؟ أنت ما تستحي، أنت ما تستحي، ما عندك تهذيب للنفس، ما عندك احترام، ما عندك رجولة، ما عندك نخوة ولا حياء، لا من الله ولا من خلقه، استحي يا أخي من نفسك. هذه السيارة وهذا المكان والمركب فيه هذا الشخص وغيره وأهليهم، ما لك وللكلام الساقط الماجن؟ ثم بدأ يتكلم عن ماذا؟ عن الذكورية والأنوثة، وهكذا يعرف وهذا لا يعرف. هذا بارك الله فيك سفه وطيش، نسأل الله السلامة والعافية، ودليل على انحراف سلوك ماجن. قد يكون الإنسان في نفسه سلفيا عقيدة وشيئا من المنهج، لكنه لا يصلح ولا يمكن من دعوة الناس وتعليم الناس لسقوطه وعدم ماذا؟ أهليته. ولا حول ولا قوة إلا بالله، فما أكثر هؤلاء الذين شوشوا على المسلمين في ديار أهل الإسلام في بلدان شتى. والعجيب والعجائب جمة أن بعض الناس من الإخوة أهل السنة في تلك البلاد يسمعون بالمشايخ ويسمعون بمشايخ السنة، فعندما يرد هؤلاء عليهم، انتبه، يردون عليهم بماذا؟ ما يقول أنا فلان بن فلان جئت لأتزوج، جئت لأبحث عن كذا، لا، يمشون باسم الدعوة وباسم مشايخ فلان وعلان حتى يقبلهم من؟ الناس، فيدلسون على الناس لينفذوا من خلال ذلك في تحرير ما في نفوسهم من سلوكيات فاسدة، نعوذ بالله. حتى علم إذا تكلم لا يتكلمون بعلم، إنما هي شذوذات المسائل وعجائب المسائل العلمية إن طرحوها. ولا يأتيك بالحديث الشاذ إلا الرجل الشاذ كما قال الإمام شعبة رحمه الله، ومن حمل شاذ العلم حمل شرا كثيرا، نعوذ بالله. يقول رحمه الله: فهو حريص على ذلك لينفر الناس عنه، ثم يشيع من ذنوبه ومعاصيه في الناس، هذا فعل هذا فعل، هذا قال هذا فعل، أليس كذلك؟ ثم يشيع من ذنوبه ومعاصيه في الناس، ويستنيب منهم من يشيعها ويذيعها تدينا وتقربا بزعمه إلى الله، ديانة، أنا أقول فلان فعل فلان فعل، لينفر الناس عن ماذا؟ عن الحق الذي يدعو إليه إن كان يدعو. قال: وهو نائب إبليس وهو لا يشعر، فإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، هذا إذا أحبوا إشاعتها وإذاعتها، فكيف إذا تولوا هم إشاعتها وإذاعتها؟ لا نصيحة منهم ولكن طاعة لإبليس ونيابة عنه، كل ذلك لينفر الناس عنه وعن الانتفاع به. وذنوب هذا ولو بلغت عنان السماء أهون عند الله من ذنوب هؤلاء، فإنها ظلم منه لنفسه، إذا استغفر الله وتاب إليه قبل الله توبته وبدل سيئاته حسنات. وأما ذنوب أولئك فظلم للمؤمنين وتتبع لعوراتهم وقصد لفضيحتهم، والله سبحانه وتعالى بالمرصاد، لا تخفى عليه كمائن الصدور ودسائس النفوس. فإن أعجز الشيطان عن هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الرابعة، وهي الصغائر التي إذا اجتمعت فربما أهلكت صاحبها، فمعظم النار من مستصغر الشرر. قال رحمه الله: فربما هلكته أهلكت صاحبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل ذلك مثل قوم نزلوا بفلات من الأرض، الحديث. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وحسن إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح. قال: وذكر حديثا معناه أن كل واحد منهم جاء بعود حطب حتى أوقدوا نارا عظيمة فطبخوا واشتووا ولا يزال يسهل عليه أمر الصغائر حتى يستهين بها، فيكون صاحب الكبيرة الخائف منها أحسن حالا منه. نعم، لا تحتقر، تقول هذه صغائر، هذا كذا هذا كذا، لا تحتقر الذنوب، اتق الله جل وعلا، وإذا ما وقعت في شيء من ذلك تب إلى الله جل وعلا وسارع بالتوبة إلى الله جل وعلا، فهو يقبل التوبة عن عباده جل وعز. والعبد إذا ما استصغر الصغائر ولم يبال بها استمر فيها ولا صغيرة مع إصرار، لا صغيرة مع ماذا؟ مع إصرار. فانتبه، فما نزل بلاء إلا بذنب ولو كان صغيرا، ولا رفع إلا بتوبة. لا تحتقر هذه الذنوب، فمعظم النار من مستصغر ماذا؟ الشرر، هو كبريت يفتحه وإذا به حرائق تأكل الأخضر واليابس، وقد تأتي على الأنفس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يجب على العبد المؤمن الحصيف الكيس الباحث عن نجاة نفسه أن يبحث عن مراضي الله، وأن يبتعد وأن يهرب كل الهرب من مساخطه، ولو كانت ماذا؟ من الذنوب الصغائر. ويقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله: إني لا أحسب الرجل ينسى العلم يتعلمه بالذنب يعمله، بالذنب يعمله. والناظر في تراجم أئمة السنة وعلماء الدين يجد في ذلك العجب العجاب من بعدهم وهروبهم من الوقوع في ماذا؟ في المعاصي. انتبه، المعاصي أمرها خطير وعظيم، فيجب والحالة هذه أن تسارع ماذا؟ إلى التوبة إلى الله جل وعلا. قال: فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الخامسة، وهي إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب، بل عقابها فوات الثواب الذي ضاع عليه باشتغاله بها. نعم، يسول له الشيطان الإغار في المباحات، هي مباحات لكنك توغر فيها وتكثر منها إلى أن تضيع ماذا؟ تضيع الثواب، وتفوت عليك الثواب الذي ضاع عليك باشتغالك بالمباحات. بل الواجب على الإنسان أن يكون حريصا على وقته، شحيحا عليه، أشح من الدينار والدرهم. يذهب الدينار ويذهب الدرهم ويأتي إذا كتب الله له ماذا؟ العود. أما الوقت إذا ذهب لا يرجع. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ضياع الوقت أشد من الموت، أشد من الموت، فإن الموت يقطعك عن الناس، وأما ضياع الوقت فيقطعك عن الله وعن الدار الآخرة. ولهذا إذا ذهب الوقت وفات ما يمكن أن ترجع منه ولا شيء، ولا شيء أبدا، ذهب بما فيه. ولهذا قال بعض السلف: الدنيا مزرعة الآخرة. كان الواحد منهم أشح على وقته، أشح على وقته من ماذا؟ من شح الناس على الدينار والدرهم، ما يضيع الوقت. كما قال الفراهيدي رحمه الله الخليل بن أحمد: ما أعلم أني ضيعت وقتي نعم في لهو أو لعب، ما ضيع وقته ولا ساعة من ساعات عمره في لهو أو ماذا أو لعب. ويقول عبد الوهاب كما في ترجمة القراء معرفة القراء يقول: أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها، لأن تمنعه عن ماذا؟ عن القراءة والمطالعة والكتابة وغير ذلك. ولعل عند كثيرين أن ساعة الأكل من ألذ وأمرح الساعات، ولعل العكس أن في طلب العلم والتزام الحق نعم والتهجد لله جل وعلا وإرغام النفس ومجاهدتها على الاستقامة على السنة تكون هذه من أثقل الساعات عليه، نعوذ بالله من انتكاس الفطر. أقول: جاء في ترجمة الإمام صفوان بن سليم المدني رحمه الله، هذا الإمام العلم كانت أوقاته كلها معمورة في طاعة الله، علم وتعليم نعم وصيام وقيام وتلاوة للقرآن وغير ذلك ونصرة للسنة. جاء في ترجمته أنه لو قيل له إن ملك الموت قد توجه إليك ما استطاع أن يزيد على ما كان يعمل من شيء، ما عنده وقت، ما يستطيع أن يزيد. وهكذا جاءت هذه العبارة ونحوها عن جمع من السلف: استغلال للأوقات، حرص على الوقت في النافع المفيد فيما يقربهم من الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك ماذا؟ فارغب. أما أن تضيع الوقت الساعات في المباحات، تقول هذا مباح، نعم هو مباح، لكن تخفف من المباح، لأن إيقاء وقوعك في المباحات وإكثارك من المباحات سبب لوقوعك في المكروهات. ولعلنا ذكرنا لكم غير مرة ونقلنا لكم كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في مفاسد اجتماع الإخوة، تذكرون مفاسد اجتماع الإخوة على الطاعة، قد يجتمعون وفيه ماذا؟ ثمة مفاسد يجب الحذر منها. إذن يجب أن تشتغل بالنافع المفيد الذي يقربك من الله جل وعلا، ولا تكن من ماذا؟ ممن انساق إلى الشيطان بغير زمام. قال: فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة وكان حافظا لوقته شحيحا به، شحيحا به. ليش نقول شحيحا؟ لابد أن تكون شحيحا به، لابد أن تكون شحيحا به. وهنا ننبه كما يقال بين معترضتين، وهو رجاء أيضا. بعض الإخوة جزاهم الله خير، وهذا من حسن ظنهم بالمشايخ، يكثرون، أقول يكثرون جدا، لا نمنع ولا يمنع أن يكون هناك صاحب حاجة أو صاحب استشكال وإشكال، يوجد هذا، لكن من كثرة تبذيره في الوقت وعدم الشح به ذاهب آيب، ذاهب آيب إلى فلان إلى علان، تجده خاصة المشايخ الذين هم أئمة للمساجد، ها يصلي، قال هو شيخ يصلي بالناس المسجد ندركه، إما كذا وإما كذا. وإذا جاء ليته جاء إلى شيء ماذا؟ عظيم ومهم، ويحتاج إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ تأمل منك. يا شيخ ما نصيحتك؟ ماذا نفعل؟ كل يوم والمشايخ ينصحون، وكل يوم والمشايخ يبينون، وكل لحظة يلتقون فيها مع الطلاب يبينون وينصحون. كل واحد يريد له نصيحة واحد لشخصه بس، ما يصلح هذا. احترموا أوقات المشايخ واحترموا أوقاتكم، احترموا أوقات المشايخ واحترموا أوقاتكم. بارك الله فيكم. هذا للتنبيه، من حزبه أمر والأمر جلل ويحتاج إلى استفتاء فلا يمنع من ذلك. أما أن يأتي الآن القادمون يرغبون في نصيحة، والذاهبون يرغبون في نصيحة، طلاب الجامعة كل واحد يريد يرجع إلى بلده، يا شيخ نريد نصيحة، نحن ننصح طوال العام في كل الدروس، والمشايخ ينصحون في كل مقام. هو يمشي، والآتي للعمرة أيضا له نصيب وهو كذلك، وهذا سبيل. أما الذاهب والآيب والقادم يعني الإنسان إذا هناك شيء مهم وضروري فنعم فمرحبا، أما إذا كانت الأمور لا تتحمل هذا فحرص على وقتك، وراجع تسجيلات المشايخ ونصائحهم تستفيد منها، لعل ما ترغب فيه قد تكلموا فيه مرارا، فهذا تحفظ به وقتك وتحفظ عليهم ماذا؟ أوقاتهم. بارك الله في الجميع. يقول رحمه الله: وكان حافظا لوقته شحيحا به، يعلم مقدار أنفاسه وانقطاعها وما يقابلها من النعيم والعذاب، فيما لو استفاد فهو في نعيم، وفيما لو ماذا ضيع أو فوت أو وقع فيما يضاد ذلك. نقله إلى المرتبة السادسة، ما هي؟ وهو أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه، ليزيح عنه الفضيلة أو ليزيح عنه الفضيلة ويفوته ثواب العمل الفاضل، فيأمره بفعل الخير المفضول ويحضه عليه ويحسنه له إذا تضمن ترك ما هو أفضل وأعلى منه. وهذا أيضا من تشغيبه ومن تشويشه، فأن يشغلك بالمفضول عن ماذا؟ عن الفاضل. والواجب على المرء الحصيف العاقل المدرك الفطن أن يعمل بالفاضل، فإن أتى به أتى بماذا؟ بالمفضول. وهذا فقه دقيق قد تكلم عنه الإمام ابن القيم أيضا في الوابل الصيب رحمه الله، وهو فقه تفاوت الأعمال الفاضل منها وماذا؟ والمفضول. هذا الأمر وهو عدم إدراك المرء للفاضل من المفضول، يقول عنه رحمه الله: قل من يتنبه لهذا من الناس، قل من يتنبه لهذا من الناس، لا يميزون هل هذا فاضل ولا ماذا؟ ولا مفضول، فيشتغلون لعلهم بالمفضول ويضيع عليهم ثواب ماذا؟ العمل الفاضل. وهذا من قلة الفقه في الدين، من قلة الفقه في الدين وعدم معرفة سنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قلة المعرفة بها. يقول رحمه الله: وقل من يتنبه لهذا من الناس، فإذا رأى فيه داعيا قويا ومحركا إلى نوع من الطاعة لا يشك أنه طاعة وقربة، فإنه لا يكاد يقول إن هذا الداعي من الشيطان، فإن الشيطان لا يأمر بخير ويرى أن هذا خير، فيقول هذا الداعي من الله وهو معذور، ولم يصل علمه إلى أن الشيطان يأمره بسبعين بابا من أبواب الخير، إما ليتوصل بها إلى باب واحد من الشر، وإما ليفوت بها خيرا أعظم من تلك السبعين بابا وأجل وأفضل. طيب، كيف نعرف ونميز بين الفاضل وماذا والمفضول، حتى لا نقع فنظن أن هذا من داعي الشيطان أو هذا من داعي الرحمن، ونسيء الظن في داعي الرحمن بأنه داعي الشيطان أو العكس؟ قال: وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفه في قلب العبد، يكون سببه تجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وشدة عنايته بمراتب الأعمال عند الله، وشدة ماذا؟ عنايته بمراتب الأعمال عند الله وأحبها إليه وأرضاها له وأنفعها للعبد وأعمها نصيحة لله تعالى ولرسوله ولكتابه ولعباده المؤمنين خاصتهم وعامتهم. طيب، كيف يمكن هذا؟ ولا يعرف هذا إلا ولا يعرف هذا إلا من كان من ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم. من هم ورثته؟ من هم أهل العلم بالسنة؟ إلا من كان من ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم ونوابه في الأمة وخلفائه في الأرض وأكثر الخلق محجوبون عن ذلك فلا يخطر بقلوبهم، والله تعالى يمن بفضله على من يشاء من عباده. هذا العلم من منن الله على خلقه، كثير يدعيه صحيح، لكن هل هو من أهله؟ جاء في مقدمة المجموع للنووي رحمه الله ويتكلم عن مناقب العلم وفضائل العلماء، نقل عن أحدهم عن أحد السلف أنه قال: كفى بالعلم شرفا أن ينتسب إليه من ليس من أهله، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. صحيح؟ أما كلهم يتزيون بزي العلم زورا وكذبا وبهتانا، فإذا جلست معه ونطق آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه. فاللغة، بعض الناس يظن بقراءة متن أو سماعه أو حضور حلقة أو نحوها أنه حصل علما، وللتنبيه فاللغة لغتان: اللغة العلمية أو المتعلقة بالعلم لغتان، لغة ثقافية، هؤلاء أصحاب من كل بحر قطرة، جلس هنا أخذ كلمة راح هناك، فإذا تكلم أعطاك كلمة في علوم الحديث وأخرى من شذرات ماذا؟ من شذرات اللغة، وثالثة نصف قاعدة من الأصول وربع قاعدة فقهية، وهكذا جاءك من هنا ومن هنا، فظن أنه ماذا؟ شقشق بالكلام وسفسط، فظنت الناس أنه ماذا؟ أنه يحمل علما ويعرف العلم، إنما لغته لغة ماذا؟ ثقافية. أما اللغة الثانية هي اللغة العلم، وهو التي لا يحسنها إلا أهلها. ولهذا صاحب اللغة الثقافية إذا ما نطق بلغته بين أهل العلم وأصحاب لغة العلم بان لهم عواره وفضح نفسه ونادى على نفسه والعياذ بالله. فهذه فضل أو هذا فضل من الله جل وعلا، فهنيئا ثم هنيئا لطالب العلم أن سلك مسلك طريق طلب العلم. لماذا؟ ليعبد الله على بصيرة، وأن يكون سبب خير لغيره فينجو، نعم، ويكون سببا لنجاة الآخرين. فلا كل من انتسب للعلم هو من أهله، ما أكثر الذين ماذا يسمون أنفسهم ويسمونهم الناس بالعلماء. جاءني شخص يعني عامي، وتكلمنا مرة في أهل الحي، العوام عندنا في الحارة في الحي، وكنا نتكلم عن مناقب النبي صلى الله عليه وسلم وحقوقه وفضائله على الأمة بلغة يفهمها العامة، يفهمها العوام، وهي لغة علم كذلك. فبعد أن انتهينا جاءني هذا الرجل، قال: يا شيخ، الآن يعني هذا كذا، هذا كلامه، أنا أحكي لكم الكلام، هذا الشيخ محمد علوي مالكي كلامه باطل؟ قلت: أبطل الباطل وضلال في ضلال، لأن هؤلاء بارك الله فيك خرجوا عن السبيل والسنة إلى الغلو في مقام النبي عليه الصلاة والسلام بل ودعائه والاستغاثة به و أخرجوه عن وصف الرسالة والنبوة إلى منازل عليا، بل لعلها منزلة الألوهية. ثم جاءني بكتاب لذاك المالكي أسماه أبواب الفرج، أبواب ضخم، كتاب بهذا الحجم، أبواب الفرج، في ظاهره باب الكعبة المشرفة والقبر النبوي الشريف مواجهة، تريد الفرج فعليك بهذين البابين، تعال هنا بس هناك الفرج. وكلها أدعية، جمع في هذا الكتاب أدعية وكذا واستغاثات، أحاديث موضوعة ومكذوبة وواهية ومنكرات وموضوعات، يلبس على الناس يبحثون عن ماذا، كتب الشذوذات هذه التي تأتي بالغرائب والمنكرات، فيدون: روى فلان وفلان وذكرها الهندي في كنز العمال، وذكر فلان، ما العام كيف، من هذا الهندي ومن هذا كنز العمال وما هذا، إيش هذه الكتب، يظنونها من الحق، يظنونها ماذا، أنها حق وأن حديث. الشاهد ليس هذا، الشاهد أن في آخر الكتاب قرابة لا تحضرني والله الصفحات، ما أريد يعني كثيرة، على كل حال المقدمون والمقرضون والمؤيدون لما في هذا الكتاب ولكاتبه خلق كثير جدا بالعشرات، سماحة كذا فلان، العلامة الفقيه الشافعي الحنفي وفلان وعلا والدكتور كذا وكذا، كلها أسماء كثيرة. عندما يقرأ العوام هذه أما ينخدعون المساكين؟ كيف يميزون؟ أقول: كيف يميزون؟ يصدق. وهذا من نعمة الله عليه أن جاء فسأل بعد أن سمع، قال: كتاب، قلت: كتاب سيء، قال: يا شيخ خذه أنا ما أبغاه، قلت: جزاك الله خير. فهذا بارك الله فيك، الآن ليس كل من ادعى العلم هو من أهله، بعضهم يكون من دعاة الضلالة، وبعضهم يكون من أهل العلم ويعرف لغة العلم لكنه صاحب هوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ نسأل الله السلامة والعافية. قال: فإذا أعجزه العبد من هذه المراتب الست أغلق عليه كل الباب، ما استطاع أن ينفذ عليه الشيطان من أي برتبة منها، وأعيا عليه سلط عليه حزبه من الإنس والجن بأنواع الأذى والتكفير له، يخرجون يكفرون. أما رفعوا قبل أيام فقالوا يجب، أمس أظن أو قبل أمس، هذه دولة الخوارج التي في العراق، نعم، التي تدعي زورا دولة الإسلام، وهم أبعد الناس عن حقيقة الإسلام والحق. أما قالوا، قال قائلهم ولا خليفتهم، يجب على المسلمين الهجرة إلى الدولة الإسلامية، يقول يجب الهجرة إليه الآن واجبة، يعني نمشي نترك المدينة ونهاجر إليه، لأن تلك ديار الإسلام، هذه هي ديار الكفر. قاتل الله قائل هذه المقالة وقطع الله لسانه، ونسأل الله أن يطهر الأرض من الخوارج المارقين وأفراخهم وأذنابهم ومن يدعو لهم ويؤيدهم. قال: سلط عليه حزبه من الإنس والجن بأنواع الأذى والتكفير له والتضليل والتبديع والتحذير منه. شوف، هذه حرب أخرى، حتى يصوروك أنك إنسان نشاز خارج عن الحق والسبيل، فيتآلبون عليك، وبالتالي ماذا يحصل؟ قد يضعف الإنسان، أليس كذلك؟ عندما ترى أن الناس كلها تضرب، تكفير، تضليل، تبديع إلى آخره، تشك في نفسك، تقول أراجع نفسي، قد أكون أنا مخطئ، هكذا صحيح؟ فإذا بك تستجيب إلى أحد دعاة إبليس في مراتبه الست تلك، فترتمي إما في هذا وإلا في ذاك، خاصة إذا نقص علمك بالسنة أو ضعف علمك بالسنة. يقول رحمه الله: والتحذير منه وقصد إخماله وإطفائه ليشوشوا عليه قلبه، ويشغل ويشتغل بحرب فكره، وليمنع الناس من الانتفاع به، فيبقى سعيه في تسليط المبطلين من شياطين الإنس والجن عليه، لا يفتر ولا يني، فحينئذ يلبس المؤمن لامة الحرب، لأنه خلاص الآن أنت في معركة، هذه معركة قد جمع عليك الشيطان بخيل كبيرهم ورجله. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: إذا تقابل أهل السنة مع البدع فلهم نصيب من تقابل المسلمين مع الكفار، جهاد، ساحة جهاد هذه، بارك الله فيك، من أعظم ساحات الجهاد. يقول رحمه الله: فحينئذ يلبس المؤمن لامة الحرب ولا يضعها عنه إلى الموت، ومتى وضعها أسر، خلاص أسروه، أو أصيب، وقد تكون الإصابة في مقتل، فلا يزال في جهاد حتى يلقى الله. يقول رحمه الله، وهذه نصيحة أختم، وكان عندي هنا أبواب أخرى وأسباب أخرى، لكن لعله في اللقاء الذي يليه إن شاء الله. يقول: فتأمل هذا الفصل وتدبر موقعه وعظيم منفعته واجعله ميزانا لك تزن به الناس وتزن به الأعمال، فإنه يطلعك على حقائق الوجود ومراتب الخلق، والله المستعان وعليه التكلان. ولو لم يكن في هذا التعليق إلا هذا الفصل لكان نافعا لمن تدبره ووعاه. انتهى كلامه رحمه الله. تدبروا بارك الله فيكم فيما كتب وسطر لكم هذا الإمام الهمام، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هنا سؤال يقول: عن ماذا تنصحوننا في الفتنة التي جرت في العراق؟ موقف السلفيين اتجاه الفتنة. نعوذ بالله من الفتن وأهل الفتن، فهؤلاء الشذاذ قد شغبوا على المسلمين في شرق الأرض ومغربها، وشرهم عظيم وينتشر أعني كفكر في أوساط بعض الناس، ولا ينخدع بهم وبدعواتهم إلا من قل نصيبه من نور النبوة. فمن عرف حقائقهم وما هم عليه من الباطل والعقيدة المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، عرف القوم وما يضمرونه من شر لأهل الحق وأهل السنة في مشرق الأرض ومغربها. وأما إخواننا السلفيون، لعله يقصد في العراق ولا يقصد عموما في هذا السؤال، أما أهل الحق في الأرض في غير العراق فإنهم يبينون حال هؤلاء ويظهرون ما هم عليه من مخالفات للحق، وأن أصول مناهجهم أصول الخوارج المارقين، ويحذرون الناس منهم. وقد جاءني سؤال بنحو من هذا، ولما كنا في دورة قريبا في قبل رمضان للإخوة هناك في بلاد المالديف، يعني هذه الجزر أهلها مساكين مسالمين في غالب كثير منهم، لكن حتى تلك البلاد ما سلمت من هذا الفكر المنحرف، هم في المحيط ودخلهم هؤلاء الشذاذ، حتى إنه جاءني بعض الناس يسألون: كيف السبيل يا شيخ؟ كيف نحارب هذا الفكر؟ أعني بعض الذين لهم حظوة، كيف نفعل؟ وكيف وكيف وكيف؟ وخاصة أنه بدأت تصدر فتاوى لهم، يعني لأتباع هذا الفكر، تتضمن ماذا؟ تكفير الحاكم، وبالتالي تكفير الشرطة وتكفير الأمن، ويجب ماذا؟ ترك البلاد، ويجب القتال في كذا، وفي الذهاب إلى سوريا والذهاب إلى فهمتم؟ يعني انتشار لهذا الفكر الضال المنحرف نعوذ بالله منه. فكتب إلي أحدهم سؤالا عن القتال والمشاركة في سوريا والقتال، هل هناك جهاد أو غير جهاد؟ وتكلمنا والذهاب وعن هذه المسمات زورا وبهتانا. نعم، الدولة الإسلامية بالعراق والشام كما يقولون. فتكلمنا عن شروط الجهاد وأركانه، وتكلمنا عن حقائق هذه القوم، عن حقائق هذه الجماعة وأصولها الفاسدة الباطلة، وبينا بما أظهرنا الحق إن شاء الله في تلك البلاد. حتى إن الناس، الإعلام خايف، الصحفيين خايفين، العالم كله خايف، خائف من ماذا؟ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ابن عباس رضي الله تعالى عنه ناقش الخوارج وناظرهم وليس معه إلا سيف السنة والعلم، فأتى على بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف ورجع من القوم الثلث. وقال الراوي قتل علي رضي الله عنه سائرا على ضلالة. لا شك أن بعض العوام قد يخافون، هؤلاء يرهبون الناس. هذه لامة الحرب يجب أن تلبس، والصراع مع الباطل يجب أن يكون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ حتى هدأت الناس وتنفست الصعداء. والعجيب والغريب هو المسجد أدوار، يعني فيه دور أسفل ودور فوق. وأنا هذا اللقاء كان بعد العشاء، لقاء خاص بالأسئلة بعد انتهاء الدورة، ومن ضمن هذا سؤال في هذا الباب. وذكروا لي الإخوة أننا في المسجد نحن فوق نتكلم، واحد أسفل، أقول في واحد أسفل تحت جالس مجمع له 3-4 يحثهم على القتال والجهاد، واحد خارجي مارق في المسجد أبدا. وهو قلت هذا الرجل ماذا إيش على إلى أي فكر ينتمي؟ قالوا من جماعة التبليغ، تبليغي تكفيري. أبدا، هكذا مرد أهل البدع إلى هذا، يجمعهم السيف. بارك الله فيكم. فأقول شرهم كبير وكثير، انتبه، لا صون للعبد بعد صدق اللجأ إلى الله جل وعلا والاعتصام به إلا بلزوم السنة وتعلمها، إلا بلزوم السنة. هذا من الفتن المنفرطة كانفراط العقد. ولا عصمة للناس إلا بلزوم السنة، وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده للأمة وتعليمه للناس، أرشد بهذا وبينه لأصحابه، وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخيرة الصحابة وخيرة خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الجميع. قال فعليكم بسنتي، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا المهديين، تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. الأمر عندما يكون شديدا والفتن عندما تكون مدلهمة وقوية وعاصفة تجد هذا التوجيه النبوي، عضوا عليها بالنواجذ حتى لا تجتثكم وتأخذكم فتن يرقق بعضها بعضا أو يدفق بعضها بعضا، كما هي الروايتين عند مسلم. نعم، عليكم، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. تأمل هذا الحديث والحديث الآخر في الصحيح أيضا عند مسلم وغيره، قال يا رسول الله، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال أرأيت له إن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت إيش على ذلك. تعض، تقبض بشدة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، لأن الفتن عاصفة، عواصف تدع الحليم حيرانا. نسأل الله السلامة والعافية من الفتن وأهلها. وأما أهل العراق في تلك البلاد فإذا كانوا بمنأى عن هؤلاء فيبين أيضا للناس بعلم وعدل. وأما الذين تسلط عليهم هؤلاء فدخلوا عليهم الديار والبلاد فيعلم الناس، أقول فيعلم الناس من كان أهلا كذلك، ولا يجوز لهم أن يغفلوا فقه القدرة والعجز والضعف والقوة. نعم، هذا الذي أجبت أنا. نعم، الله يلطف بعباده، نسأل الله أن يلطف بعباده. هذه امرأة تسأل: طال نفاسها إلى أكثر من 40 يوما، ماذا تصنع في صلاتها وصيامها؟ هل تصلي وتصوم أم تنتظر حتى تطهر؟ نعم، وهل يعتبر هذا الدم دم فساد أم دم نفاس؟ إن زاد عن 40 فهو دم فساد، وهو يلزمها أن يعني تغتسل وتصلي وتصوم، ويجب عليها أن تراجع الطبيبة يعني تكشف عليها وتعطيها الدواء والعلاج. نعم، قال: امرأة عمرها 85 عاما مريضة بالسكر، قال لها الطبيب: إذا انخفض السكر فأفطري، وإذا لم ينخفض فصومي، هل تصوم أم لا؟ تفعل ما قال الطبيب، تصوم ابتداء، فإذا شعرت بانخفاضه أو خافت على نفسها لها أن تفطر، لها أن تفطر، فإذا بعد انقضاء رمضان استطاعت الصيام صامت، وإلا أطعمت عن يومها مسكينا. قال: رجل يعمل في تصليح السيارات ويدخل في بعض الأحيان في جوفه شيء من البنزين في رمضان، فماذا عليه؟ يحاول أن يبتعد، هذا العامل أقول يحاول أن يبتعد في نهار رمضان عن هذا الفعل الذي قد يعني يسبب له دخول هذا، يعني هو قد يفعل هذا يشفط ها كما يقولون من باللي أو بغير ذلك، يأتي بجهاز أو بآلة تقوم مقام هذا الفم، اجعله بعيدا عن هذا، بارك الله فيك. ثم إذا كان وقد حصل أن وقع شيء من هذا من غير قصد لا شيء عليه إن شاء الله. الشخص عنده عمال يشتغلون، وقبل رمضان كان يعطي لهم الغداء كما اشترطوا، ماذا يفعل وهم غير صائمين في رمضان؟ يعني مسلمين ولا كيف؟ غير مسلمين؟ إن كانوا غير مسلمين لا يعطيهم الغداء، يجاهرون بالأكل والطعام، تناول الطعام، يعرفهم أن هذا إسلام والآن ممنوع الأكل والصيام ممنوع آسف الأكل في نهار رمضان ولا يجوز على هذا، إذا أرادوا يعطيهم الأكل في وقت الإفطار، في وقت الإفطار يعطيهم الطعام فيفطرون فيأكلون. نعم، أما أن يعينهم على الأكل نهار جهارا نهارا فلا يجوز في بلاد الكفر. على كل حال لا يعينهم، نعم يبتعد عن هذا. قال سائل: هل من حفظ ألفية العراقي في الحديث يغنيه عن حفظ متن النخبة؟ وما رأيكم في كذا؟ على كل حال، من حفظ متن ألفية العراقي فقد حصل خيرا كثيرا إن شاء الله، وإذا أراد أن يضم إليه النخبة فهذا حسن وطيب. نعم، أقول هذا حسن وطيب، لكن ألفية العراقي شاملة وكبيرة. نعم. هذا سائل أيضا يقول: لا أخفى عليكم ما يحدث في ليبيا من ظهور جماعات تسمي نفسها بأنصار الشريعة، تكفر المسلمين الجيش والشرطة ويذبحونهم من ظهور الفوضى بالبلاد من قتل وغيره، ماذا تنصحوننا؟ قد سبق أيضا النصيحة لأهل ليبيا، أقول نصحنا لهم أيضا. وأما المسمات بأنصار الشريعة فهم ذنب للقاعدة أيضا، هم ذنب لها في ذاك البلاء في تلك البلاد، وكما يصف السائل يكفرون المسلمين من الجيش والشرطة ويذبحونهم، ولعل من لم يقل بقولهم أيضا يكفرونه، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه الفتن يجب على الإنسان أن يحتاط من الولوج فيها، ويسأل الله جل وعلا أن يدفع وأن يرفع ما نزل بهم من ضر وبأس. نعم. هذا سائل: هل يجوز العمل في الشرطة في بلاد الكفر؟ لا تعمل في بلاد الكفر في الشرطة، اعمل في مكان آخر. قال: شاب درس في معهد علمي، مدة الدراسة فيه للتخرج سنتان، وهو لم يحضر إلا شهرين، وهو يعرف مدير المعهد فأعطاه شهادة المعهد وصادق له عليها، فما حكم تقديم هذه الشهادة إلى إدارة عمله ليترقى في الوظيفة؟ لا يجوز، وهذا حرام عليه، وتعاون المدير معه من التعاون على الإثم والعدوان، هذا ليس من البر في شيء، نسأل الله السلامة والعافية. لأن الشهادة هذه تتضمن أنه قد ماذا حضر واجتاز وأنجز وإلى آخره، وهذا كذب لم يحصل. قال سائل: طالب علم سلفي يحضر عند المشايخ السلفيين، وأحيانا لا يحضر لظروف مع حبه لهم، فقال له أحد الطلبة: أنت ما تحضر دائما، أنا أشك في عقيدتك وفي منهجك، هذا صحيح؟ أعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. الآن بارك الله فيكم، كما يحارب أهل الإفراط وأهل التفريط، هذا غال في باب إفراطه وهذا غال في باب تفريطه، حتى هذا المسلك، هذا مسلك باطل، أقول هذا مسلك باطل، حبك للأشياخ وعلماء السنة ومشايخ السنة وحضورك لا يعني ذلك أن تتهم الآخرين الذين إذا استطاعوا حضروا ولم يستطيعوا لظرف نزل بهم، مع كما قال السائل حبه لهؤلاء المشايخ وتعظيمهم. نعم، كونه لم يحضر أنك تشك في عقيدته وفي منهجه، سبحانك، هذا بهتان عظيم، هذا لا يجوز. يجب الإنسان أن يربي نفسه على الحق وعلى قول مقولة الحق، ما هذه التهم الجزاف لا تجوز، بارك الله فيك. يجب على هذا الشاب أن يتقي الله جل وعلا وأن يتوب إلى الله من هذا القول ومن هذا التأصيل، إذا كان عنده على هذا الأصل يسير يجب أن ينقض هذا الأصل الذي يسير عليه أو الذي أصل أو ربى نفسه عليه. والأمر الثالث أن يستحل من أخيه هذا الذي تكلم فيه بهذه الكلمة الفاسدة، نعوذ بالله منها. بل جاءني سائل أيضا في أحد الدروس، والله أعلم، الله أعلم، هل هذا سائل يبحث عن الحق ولا يبحث عن الفتنة؟ الله أعلم بنا وبه. يقول السائل: هل يا شيخ ينقل عنك أنك تقول أن من لم يحضر درسك فليس بسلفي؟ أنا قلت هذا، ينسبه إلي أو ينسبونه إلي. أنتم كثير منكم يحضر أو حضر من لقاءات أو دروس، من كان معتمرا أو كان طالبا، وهذه الحمد لله الدروس والكلمات كلها مسجلة زيادة على تسجيل الملكين. والله ما خطر هذا الكلام حتى ببالي ولا فكرت فيه لحظة. من نسب هذا الكلام إلينا زورا وبهتانا؟ ما هذا الإفك الذي يصطنعه أولئك الأفاكون بارك الله فيكم؟ هل سمع أحد منكم هذا الكلام في مجلس خاص ولا في مجلس عام؟ أقول لك ما حدثت نفسي، كيف أحدث الناس به؟ نسأل الله السلامة والعافية. هي شنشنة كما يقال، أعرفها من أخزم، أعرفها من ماذا؟ من أخزم، نسأل الله العافية. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.